الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ساعات ساخنة ودموية في الجنوب اللبناني وإسرائيل، قتيل بمسيرة حوثية تستهدف تل أبيب، ضربة إسرائيلية لقيادي من الرضوان في الجميجم الجنوبية، اعتقال 4 في إسبانيا وألمانيا للاشتباه ببيع أجزاء مسيرات لحزب الله، وموفد روسي في بيروت حاملا رسالة من لافروف. الاجتماع بين المعارضة والثنائي وجعجع لبري، أتمنى أن تكون متابعا لما حصل ويحصل في الجمعية الوطنية الفرنسية وللبحث صلة. بايدن إلى سحب ترشيحه، وترامب: سأكون رئيسا لكل الأمريكيين وليس لنصفهم. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. تلقى بنيامين نتنياهو ضربة قاسية في قلب تل أبيب عشية توجهه إلى واشنطن حاملا ملف الحرب في غزة واحتمال توسعتها أيضا إلى لبنان، الذي يسعى جاهدا عبر اتصالاته الدبلوماسية الموزعة بين واشنطن وباريس وإيران وموسكو ومجلس الأمن لتدارك أي تصعيد كبير قاتل بسبب عدم قدرته على استيعاب تداعياته، رغم أن قرار الحرب والسلم لا تملكه سلطته بل حزب الله المتحكم بمصير البلاد وأهلها، والذي تعرض الليلة الماضية لاستهداف طاول أحد قيادي قوة الرضوان. البداية إسرائيلية:
فقد دوى انفجار كبير فجرا في شارع بن يهودا في تل أبيب، قال عنه متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه وقع في أحد المباني، مشيرا إلى العثور على جثة شخص عليها أثار شظايا جراء الانفجار، وأكد الإسعاف إصابة شخصين جراءه، في حين تحدثت الشرطة عن 8 مصابين.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن الانفجار ناجم عن سقوط هدف جوي بحسب تحقيق أولي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مضيفا أن صفارات الإنذار لم تنطلق وأنه يتم التحقيق الواقع بشكل دقيق، وأن القوات الجوية زادت دورياتها لحماية المجال الجوي الإسرائيلي.
وأشار أعلام إسرائيلي إلى أنه بناء على الشظايا يبدو أن سبب الانفجار هو مسيرة إيرانية الصنع من نوع شاهد، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ الهجوم على تل أبيب.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن جماعته ستكشف في وقت لاحق تفاصيل العملية العسكرية.
الجيش الأمريكي أكد اعتراض 4 مسيرات كانت في طريقها إلى إسرائيل.
القناة 13 قالت إن مسيرة آتية من البحر على ارتفاع منخفض اصطدمت بمبنى وسط تل أبيب، في حين رجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تكون المسيرة انقضاضية.
إلى ذلك ذكرت وسائل أخرى أن المسيرة تشبه مسيرات حزب الله وأنها وصلت على ارتفاع منخفض من جهة البحر، لذا لم يتم رصدها.
وقد تضررت مكاتب تابعة للسفارة الأمريكية في تل أبيب نتيجة الانفجار، في وقت تردد قبل بعض الوقت أن نتنياهو أرجأ زيارته لواشنطن بعد استهداف بلاده.
ومن إسرائيل إلى الجنوب الذي سيعيش اليوم ساعات طويلة وحامية عقب ليلة قتلت فيها المسيرات 3 كوادر من حزب الله وعشرات المدنيين، ولا سيما في بلدة الجميجمة حيث استهدفت مسيرة مسؤولا ميدانيا في قوة الرضوان من بلدة صير الغربية، هو علي جعفر معتوق الملقب بالحاج حبيب الذي كان حل بديلا لقائد آخر في وحدة الرضوان قتل في هجوم إسرائيلي في وقت سابق من العام الحالي.
وفيما تحدثت معلومات عن مقتل 5 أشخاص في الاستهداف، نعى الحزب في 6:06 من فجر اليوم محمد حسن مصطفى الملقب بمرتضى من بلدة عيترون الجنوبية، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس، على ما جاء في بيان النعي.
والمبنى المستهدف مؤلف من 3 طوابق، الأمر الذي أوقع عددا كبيرا من الجرحى، فضلا عن معتوق الذي كان برفقة 3 عناصر من الحزب.
ونقل إلى المستشفيات عدد من القتلى إلى نحو 18 إصابة توزعوا على المستشفى الإيطالي والمستشفى الحكومي ومستشفى صلاح غندور. وعلى الفور طلبت المستشفيات التبرع بالدم بالنظر إلى أعداد المصابين.
وقال مدير مستشفى تبنين الحكومي محمد حمادي إن 18 جريحا وصلوا إلى المستشفى بعد الغارات، منهم 2 في حال حرجة.
وفي تسجيل متداول على صفحات التواصل سمعت أصوات أطفال يلعبون في أحد شوارع الجميجمي لعبة حزب الله وإسرائيل، وكان الطفل يطلب من رفاقه التأهب لبدء المعركة على الجبهة مناديا يا شباب خرجوا سلاحكم رح تبلش الحرب. وبعد دقيقة سمع دوي واستبدل صوت الطفل بعويل نساء يبحثن عن أطفالهن بين الركام.
ولاحقا أطلق الحزب رشقات صاروخية نحو مستوطنة يفتاح في الجليل، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه هاردوف في مزارع شبعة والجليل الأعلى.
وكانت إسرائيل استهدفت القيادية في الجماعة الإسلامية محمد جبارة الملقب بأبو محمود في غارة استهدفت سيارته في منطقة غزة البقاعية، وقد نعته الجماعة في لبنان.
وبعد ساعات على غارة البقاع أغار الطيران الإسرائيلي على سيارة رابيد في بلدة جبال البطم في قضاء صور، ما أدى إلى مقتل حسن علي مهنة الذي نعاه حزب الله.
ميدانيا أيضا قصف الجيش الإسرائيلي موقعا في منطقة بليدة لإزالة تهديد تم رصده على ما أعلنه، كما تعرض وادي البياض حولة لجهة وادي سلوقي وأطراف بلدة البستان لقصف مماثل في وقت أغارت المقاتلات على منطقة الظهور في بلدة كفركلة.
في المقابل أعلن حزب الله قصف موقع الراهب ورويسات العلم والتجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين.
وشن الحزب هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون في جنوب شرق مدينة صفد، واستهدف أماكن التموضع واستقرار ضباطها وجنودها.
ومساء أمس دوت صفارات الإنذار في إيلون وأدميت ويعرى وعرب العرامشة في الجليل الغربي.
الإعلام الإسرائيلي كشف من ناحيته عن وفاة جندي متأثرا بجراحه التي كان أصيب بها عند الحدود مع لبنان.
رئيس المجلس السياسي في حزب الله هاشم صفي الدين قال في حفل تكريمي لأحد قتلى الحزب في حي ماضي إنه كلما أصر نتنياهو على الاستمرار في الحرب سرع من نهاية الكيان، معتبرا أن لبنان معني بالحرب مع العدو بلا أسقف محدودة على حد تعبيره.
في شيء يمكن الناس ما بينتبهوا أو بعض ما بينتبهوا، الإسرائيلي يعادينا بلا حدود والأمريكي يعادينا بلا حدود، ليش نحن بنتصرف معه انه عدو مع حدود؟ ما عم بفهم. ما هو يسعى لقتلنا في كل مكان، ويسعى لسحقنا في كل زمان، ويسعى لانهاء وجودنا في كل ظرف، فلماذا نريد ان نجعل معركنا معه محدوده؟ معركتنا مع العدو الاسرائيلي لمن لم يعرف الى اليوم هي معركه لا حد لها ولا نهاية لها إلا بالانتصار على هذا العدو، الانتصار الكامل بإذن الله تعالى. الوضع الجديد الذي أخذت المنطقة إليه من خلال طوفان الأقصى ومجازر غزة وصمود أهل غزة وبطولات المقاومة في غزة وبطولات الجبهات المساندة في محور المقاومة، هذه الوقائع الجديدة هي المشهد الذي سيكون طاغياً لكل المستقبل الآتي.
في هذا الوقت خفض البيت الأبيض من احتمال نشوب حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يرى أي علامة لمثل هذه الحرب في شمال إسرائيل.
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود أولمرت رأى أن التخطيط لحرب شاملة مع الحزب سيكون فكرة سيئة، لأن مثل هذه الحرب ستخلف دمارا شاملا وقد يختفي لبنان، موضحا أن لدى إسرائيل القوة لفعل ذلك، ولكن إذا استخدم حزب الله كامل قوته في حال اندلاع حرب شاملة فإن إسرائيل ستعاني من ألم لم تواجهه من قبل في حروبها مع الدول العربية، ومشددا على أن لا مصلحة لإسرائيل ولا للحزب في خوض حرب شاملة.
أضاف أولمرت أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الأجواء المشحونة، حيث على الجميع ضبط النفس في إشارة منه إلى حزب الله وإسرائيل.
الأمم المتحدة حذرت من كارثة تفوق الخيال في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، وجاء في بيان أنه إذا تصاعد الصراع ووصل إلى حرب شاملة فقد يؤدي إلى دمار أكبر مما حدث في غزة، ويجذب الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن، ويشعل الصراع في كل أنحاء الشرق الأوسط، ويورط الولايات المتحدة، ويمكن لإيران نفسها أن تتدخل بشكل مباشر.
الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية مصطفى أسعد قال أن الإجراءات والتدابير الأمنية لم تحل دون الملاحقة الإسرائيلية التي تستفيد من ثغرة أمنية وتكنولوجية تمكن إسرائيل من ملاحقة عناصر وقيادات حزب الله ومسؤولين ميدانيين في الجماعة الإسلامية.
ولفت إلى أن الحزب لم يستطع حتى الآن وقف الخروقات والانكشاف رغم أجهزة الإرسال المشفرة التي اعتمدها، وهي أجهزة بمعظمها إيرانية مطورة عن أجهزة صينية وروسية وكوريا الشمالية، وأثبتت أن هذه الأجهزة ليست آمنة بل مخترقة، ما يعني أن تشفيرها ليس فعالا.
في الأثناء أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال 4 مشتبه بهم، 3 في إسبانيا و1 في ألمانيا، ضمن تحقيق حول بيع أجزاء من طائرات مسيرة لحزب الله، موضحة أن التحقيق بدأ في إسبانيا حيث رصدت الشرطة شركات إسبانية يملكها مواطنون من أصل لبناني تتاجر بكميات كبيرة من أجزاء ومكونات طائرات عسكرية مسيرة قادرة على حمل متفجرات.
أضافت الشرطة الإسبانية في بيان أنه استناداً إلى تحليل الوثائق التي توضح بالتفصيل تجارة مكونات الطائرات داخل أوروبا، فمن الممكن أن يكون حزب الله قام بتجميع مئات عدة أو حتى آلاف الطائرات المسيرة باستخدام أجزاء تلك الطائرات.
وتابعت أن الطائرات الخفيفة التي يصعب رصدها وإيقافها كانت محملة بمتفجرات يصل وزنها إلى كيلوغرامات عدة ويتم إرسالها إلى داخل إسرائيل، لافتة إلى أن بقايا الطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله والتي عثر عليها في إسرائيل تتطابق مع نوع المكونات التي صادرتها الشرطة في إسبانيا وألمانيا.
وعلى خط المفادين وصل إلى بيروت أمس المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط وصد فلاديمير سافرنوكوف في أول زيارة رسمية للبنان، يرافقه عدد من الدبلوماسيين والمستشارين.
الموفد الروسي يبدأ اليوم زيارته الرسمية من السرايا، حيث يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 11 من قبل الظهر، على أن يزور بعده عين التيني للاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في 12:30. ولم يعلن بعد عن بقية لقاءاته التي تشمل عددا من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
مصادر سياسية ذكرت أن الموفد ينقل رسالة خاصة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الموجود في نيويورك، مدشنا رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، وهو كان عقد اجتماعا مطولا أمس مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، تركز البحث فيه على مختلف التطورات التي تعيشها المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ومجريات العمليات العسكرية بعد فشل المساعي الدولية وعجز مجلس الأمن عن تطبيق قراراته لوقف النار في القطاع، وآخرها القرار الذي أعدته واشنطن وصدر عنه في 10 حزيران الماضي، حيث وافق عليه 14 عضوا من المجلس وامتنع المندوب الروسي بمفرده يومها عن التصويت.
على خط آخر، يتوقع أن يتوجه الرئيس ميقاتي إلى بغداد نهاية الأسبوع تلبية لدعوة من نظيره العراقي محمد شياع السوداني يرافقه فيها وفد وزاري يضم وليد فياض أمين سلام عباس الحاج حسن وجورج بوشيكيان لإجراء محادثات تتناول الملفات المشتركة بين البلدين، ومن ضمنها استمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي لمصلحة كهرباء لبنان وتسوية الخلافات الناشئة لجهة برامج تمويلها والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
عقب تحديد الاثنين الماضي اليوم كموعد للقاء وفد قوى المعارضة النيابي نواب الثنائي الشيعي في البرلمان، وتسليمه طرحه للخروج من المأزق الرئاسي، طلبت كتلة التنمية والتحرير من الوفد المعارض تأجيل اللقاء من دون تحديد موعد جديد اعتراضا، كما يبدو على صيغة المعارضة المطروحة التي لا ترى ضرورة ترأس الرئيس نبيه بري جلسات الحوار، علما أن أحد أعضاء وفد المعارضة الذي يجول على الكتل أكد أنه في الأساس لم يكن هناك أي موعد.
من جهته دعا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الرئيس بري إلى متابعة ما حصل ويحصل في الجمعية الوطنية الفرنسية وكيف تكون الجلسة مفتوحة بدورات متلاحقة وللبحث صلة.
الدكتور جعجع وفي الحفل السنوي لإذاعة لبنان الحر في معراب كان شدد على أن فريق الممانعة أنتي تغيير، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر يبحث عن مكاسب سياسية.
بس أكتر شيء شو اللي عم بيأخر عملية التغيير؟ في فريقين عن جد بتمنى ما تنسوهم لأنه كتير كتير عملوا سيء بحق لبنان. أول فريق، فريق الممانعة خرب لبنان. يعني فريق الممانعة هيك بطروحاته بمقاربته للأمور وبطريقة شغله وبالأخص أوكي بزج لبنان بحروب لا على البير ولا على الخاطر خرب لبنان، خربه فريق الممانعة. أوعى تفكروا في أي خلاص مع فريق الممانعة، أنت انتبهوا هون القصة جينيتيك، يعني انطلاقا من جيناتهم هن والطريقة اللي بيفكروا فيها وهيك والمبادئ السياسية اللي بيأمنوا فيها والمقاربات اللي بيعملوها. حد هو ده في فريق تاني هو التيار الوطني الحر. أنا كنت اعتبرت أنه التيار الوطني الحر من وراء التجربة اللي عملها وخصوصا بالحكم 6 سنين كاملين رئيس جمهورية، أكترية وزارية، أكترية نيابية، لكن في انتهتها كنت فكرت يعني أنه بالمنطق على أنه بيقدروا يعملوا إعادة قراءة. هن لا عملوا لا إعادة قراءة ولا إعادة كتابة مثل ما هن بعده. بقى ليش ما عم نقدر نعجل؟ لأنه في عندك هالفريقين هو ضد أي تغيير وما فيك تحكي معهم بالتغيير. معارضة عم تلعب دورة. هلا المشكلة عندك 30 نايب رابخين بهالنص هودي، بتقولوا لي وين مشكلتهم؟ صراحة أنا هودي يعني بعتبرهم يعني بيفكروا مثل مثلهم ومزبوط كتار منهم بيفكروا مثل مثلهم. المشكلة ما بدهم يواجههم. يا قلبي طب أنت ما بدك تواجه ما تعمل نايب.
في غضون ذلك وصف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي العلاقة بين القوات والحزب التقدمي الاشتراكي بالجيدة، معتبرا أن ما حصل أخيرا ليست أكثر من اختلافات في وجهات النظر لا يجد الخلاف مكانا له فيه، ومذكرا بأن مصالحة جبل لبنان لا تزال قائمة وثابتة وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من أهميته.
رياشي قال قد لا نجتمع اليوم على بعض الأمور لكن من المؤكد أننا سنجتمع معا في مقاربة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب.
وعن القضايا الخلافية بين الطرفين أجاب أنه فيما يتعلق بمقاربة الحرب وانخراط حزب الله فيها لكل منا موقفه الذي لا يؤدي إلى الخصومة، إذ إن الاشتراكي لن يقاتل مع الحزب ولا نحن ذاهبون لمحاربته، وأن الأمر نفسه بالنسبة إلى قضية النازحين، موضحا أنه لا يعتقد أن الاشتراكي ضد عودتهم، لكن الاختلاف فيما بيننا يرتبط بتوقيت هذه العودة وظروفها.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أقر بالتمايزات في الفترة الأخيرة بين الطرفين وتحديدا في موضوع الحرب على غزة، لكنه شدد على عدم الرغبة في توتر الأجواء منتقدا ما سماه التراشق غير المبرر من البعض في القوات وعلى أنه لا مصلحة للطرفين بهذا الأمر.
أبو فاعور الذي اجتمع قبل أيام مع رياشي قال نتمايز في بعض القضايا مع حزب القوات لكن لا قطيع معه كما غيره من الفرقاء اللبنانيين، ونرى في موقعنا الوسطي أنه لا مصلحة لاصطفافات جديدة في البلد لا سيما بعد التجارب السابقة في الاستحقاق الرئاسي التي لم تؤدي إلى نتيجة، بحيث بتنا مقتنعين أنه لا جدوى من أي اصطفاف ولا بد من الحوار للتوصل إلى حل.
وفي موضوع الحرب على غزة والجنوب ذكر أبو فاعور أن الحزب الاشتراكي كان أول من دعا إلى تطبيق القرار 1701 وعدم توسيع الحرب.
بعدما طرح وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في جلسة مجلس الوزراء أمس قيام الحكومة بتعيينات لملء الشواغر الوظيفية في الإدارات العامة للدولة، ورفض بعض الوزراء الأمر أوضح أن موقفه لا يأتي من نكاية سياسية أو نكد وطني، بل من حاجة شبابية لتجديد إدارات الدولة ومؤسساتها التي أصبحت هرمة وباتت عجوزاً.
وقال كلاس: أنا مع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون قد ما بده، إلا أن الموضوع يعود إلى مجلس النواب كما حصل العام الماضي.
وثقت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من 50 شخصاً في 3 مجازر ارتكبتها القوات الإسرائيلية وسط تفاقم أوضاع النازحين في المخيمات، في ظل تفشي الأمراض الناتجة عن تلوث الماء وسوء التغذية وسط شح المقومات.
في غضون ذلك تردد أن ميناء إيلات أصبح على شفا الانهيار بسبب هجمات الحوثيين الذين يتعرضون أيضاً للسفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الميناء أو الآتية منه، ما تسبب بخفض حركة الشحن بنسبة 85% في الميناء.
وفي ظل شلل حركة الشحن والنشاط التجاري في الميناء الإسرائيلي منذ أكثر من 8 أشهر والمخاوف من إفلاسه، هددت إدارته بفصل ما بين 50 إلى 60 موظفا من أصل 120 إذا لم ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات عاجلة، وخصوصا للميناء حيث ينذر استمرار الحرب على غزة بإغلاقه.
سياسيا وميدانيا، الأبرز قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة هي الأولى له لمدينة رفح، حيث قال للجنود إن الضغط العسكري لوحده هو الذي يساعدنا على دفع صفقة الرهائن إلى الأمان والأمام قبل أن يغادرها، وفق ما أعلن مكتبه.
أضاف أن الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش على عنق حماس يساعدنا إلى جانب الثبات على مطالبنا العادلة، ويساعدنا كذلك في صفقة الرهائن بما في ذلك المطالبة بالإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم بالفعل في المرحلة الأولى من الخطة، مكررا أن مثل هذا الضغط لا يؤخر الصفقة بل يعززها.
وإضافة إلى إحاطات من كبار القادة على الأرض، صعد نتنياهو إلى نقطة مراقبة على محور فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود المصرية، ملقيا نظرة عامة على منطقة القتال.
من جهتها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم المؤقت، موضحة أن وكالة التنمية الدولية ستسلم ما بقي من مساعدات في ميناء أسدود وتوزعها في غزة.
وعلى محور اليمن، ذكرت هيئة بحرية أن حادثا وقع على بعد 83 ميلا بحريا في جنوب شرق عدن اليمنية.
وأبلغ ربان أن سفينته تعرضت لمقذوفات غير معروفة قبالة ساحل عدن وأن جميع أفراد الطاقم بخير.
إلى الولايات المتحدة، حيث كتبت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قال لمقربين منه إنه يتعين على الرئيس جو بايدن أن يعيد النظر في ترشحه لولاية رئاسية ثانية.
بدورها كررت رئيسة مجلس النواب السابقة والنائبة عن ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي القول لزملاء ديمقراطيين في مجلس النواب إن بايدن سيقتنع قريبا بقرار الانسحاب من السباق الرئاسي.
ونقلت الواشنطن بوست أيضا عن 3 مسؤولين ديمقراطيين أن بعض الديمقراطيين يخشون من أن بقاء بايدن في منصبه سينتهي به الأمر إلى تسليم البيت الأبيض لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب.
مصادر مقربة من بايدن كشفت أنه بدأ يتقبل فكرة عدم قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية، وقال أحد المصادر إنه لن يكون من المفاجئ أن يصدر إعلانا قريبا يؤيد فيه نائبته كامالا هاريس كبديل له.
أما ترامب الذي يتأهب لدخول البيت الأبيض مجددا، فقال في ختام مؤتمر للحزب الجمهوري في ميلواكي أنه من الأفضل إطلاق الرهائن الإسرائيليين من غزة قبل تسلمه الرئاسة الأمريكية، وإلا فإن الثمن سيكون غاليا من دون أن يحدده.
أضاف أنه لا بد من أن تنتهي الانقسامات في بلدنا وأن نجتمع حول هدف واحد، واعدا أن يكون رئيسا لجميع الأمريكيين وليس لنصفهم، ومشددا على أن هدفه يتمثل في جعل الولايات المتحدة أعظم وأفضل بلد.
زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أونغ قال: أعتقد أن ترامب يفتقدني. والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
والآن ننتقل إلى غرفة التحكم. صباح الخير.
صباح النور.
تفضل.
نعم، بالنسبة لحركة المرور الصباحية لليوم، نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير ناشطة من جوني باتجاه ثربة وكثيفة من الضبي باتجاه جسر عنط الياس جل الديب الزلقة حتى نهر الموت. سبب العجقة عندنا حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية نتج عنه قتيل، عم بيتم معالجته من قبل مفرزة سير جديدة والدفاع المدني. المسلك الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي، كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة من خلدي باتجاه الأصيحي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الكحالي باتجاه كوي عريا الجمهور، وأيضا حركة سير ناشطة من الحزمية باتجاه السيل. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة سير خفيفة إلى ناشطة على كافة المحور. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 11 حادث نتج عنهم 5 قتلى و 26 جريح، مخالفات الرادار 248 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غلف عمليات كوع من الداخل. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا للمعاون روبير أبو حيدر، يعطيك العافية. والآن إلى صفحة المتفرقات.
بعد موجة الهجرة الواسعة لعدد كبير من اللبنانيين بنتيجة الانهيار المالي الذي أصاب البلاد نهاية العام 2019 ومن ثم انفجار مرفأ بيروت في العام 2020، سجلت مطلع الصيف الحالي عودة لافتة لنسبة كبيرة من الأطباء.
في الإمارات أعلن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن مناسبة وطنية جديدة باسم يوم عهد الاتحاد،
وقال إنه بتاريخ 8 تموز عام 1971 وقع الوالد المؤسس وأخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيدا للاتحاد في 2 كانون الأول، مضيفا أنه تاريخي ووضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه.
وأوضح الشيخ محمد نعلن 18 تموز مناسبة وطنية بمسمى يوم عهد الاتحاد ونحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد.
ضرب زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر تشيلي من دون معرفة ما إذا كان تسبب بسقوط ضحايا أو أضرار.
والآن إلى ملخص عن الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيف معتاد بعد مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة فوق معدلات الموسمية على الجبال وبالداخل بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل يلي بتزيد الشعور بالحر. الحرارة على مدى الأيام السبعة الجاية بتتراوح بين 27 و 33 درجة.
كان في الصباحية الثانية ساعات ساخنة ودموية في الجنوب اللبناني وإسرائيل، قتيل بمسيرة حوثية تستهدف تل أبيب، ضربة إسرائيلية لقيادي من الرضوان في الجميجم الجنوبية، اعتقال 4 في إسبانيا وألمانيا للاشتباه ببيع أجزاء مسيرات لحزب الله، ومفد روسي في بيروت حاملا رسالة من لافروف. لا اجتماع بين المعارضة والثنائي وجعجع لبري. أتمنى أن تكون متابعا لما حصل ويحصل في الجمعية الوطنية الفرنسية وللبحث صلة. بايدن إلى سحب ترشيحه، وترامب سأكون رئيسا لكل الأمريكيين وليس لنصفهم. النشرة انتهت، أخرجها رواد شوح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.